السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع منظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي، ونحن في نهاية الفصل المتعلق بفضل العلم. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومع شهادته جاءت شهادتهم، حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم.
ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. أولا بعود الضمائر حتى يتضح المعنى. ومع شهادته، شهادة من؟ رب العالمين. جاءت شهادتهم، من هم؟ العلماء أهل العلم. ماذا بعد؟
حيث استجابوا،
حيث استجابوا يعني أهل العلم، وأهل الجهل في صمم يعني لا يسمعون ولا يبصرون الحق. يشير المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمشهود عليه هنا هو ما هو؟ المشهود به هنا ما هو؟ هو التوحيد. المشهود به هو التوحيد، يعني إن الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم وشهادة الملائكة بشهادته سبحانه وتعالى على توحيد الله، على أنه لا إله إلا الله العزيز الحكيم، وأكرم بها من شهادة. يعني هذه في حد ذاتها كافية في رفع شأن أهل العلم العاملين بعلمهم، أن يكون لهم شرف الشهادة بأنهم من أهل التوحيد، يشهدون على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم ما خلاصته: أن هذه شهادة غير مجروحة. لماذا؟ لأنها شهادة رب العالمين الذي شهد لهم بذلك، ثم ثنى بشهادة الملائكة، وثلث بشهادة من؟ أهل العلم. والمشهود به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا في حد ذاته أمر عظيم، يكفيهم شرفا أن ينالوا هذه الشهادة العظيمة. نعم.
ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم.
ويشهدون على أهل الجهالة
بالمولى إذا اجتمعوا،
إذا اجتمعوا
في يوم
حشرهم. أيضا جعلهم الله تعالى شهداء على الأمم، شهداء على أهل الجهل، على أهل الضلال، على أهل الكفر والضلال، فهم يشهدون عليهم. العلماء الربانيون يشهدون عليهم. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم شهداء لله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لله تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم أيها الأمة شهداء الله في أرضه، ويعنى بذلك أهل التوحيد، العلماء الربانيون العاملون بعلمهم الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهم يشهدون عليهم يوم القيامة. حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل السابقين، أنهم قد بلغوا رسالات الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة، فهم يشهدون بأمر بلغهم الله إياه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في الحديث الصحيح أن الأمم ينكرون رسالة أنبيائهم. هل جاءكم بشير ولا ونذير؟ قالوا لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الرب سبحانه وتعالى: من يشهد لكم؟ فيقول: من؟
محمد
وأمته. محمد وأمته، فيؤتى بهم ويشهدون على الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. فإذن هذا أيضا شرف لأهل العلم وشرف لطلاب العلم العاملين بعلمهم. نعم.
والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
والعالمون على العباد فضلهم ماذا؟
كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
فضلا على الدري فاغتنم، فضلا على الدري فاغتنم، يعني إن العالمين الذين يعملون بعلمهم فإنهم مفضلون على العباد ولو كانوا أكثر منهم عبادة، كفضل القمر ليلة البدر ليلة 13 و14 و15 على سائر الكواكب، كما جاء في حديث أبي الدرداء الذي تقدم لنا ذكره، وأن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والمقصود بالدري هي الكواكب العليا، فالعباد لهم فضلهم، لا ينكر فضلهم، لكن فضل العالم على العابد مثل فضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. ذلك أن العالم يضيء للأمة طريقا وينفع الله به، فعمله متعد إلى غيره، كما أن القمر يغطي نوره جميع الأرض، وأما الكواكب فإن نورها محدود جدا. ولذلك شبه العلماء بذلكم القمر ليلة البدر، وشبه الكواكب وشبه العباد ومهما كانت عبادتهم بمن؟ بالكواكب، لأن الكواكب نورهم محدود، أما القمر فنوره يغطي الآفاق. كذلك العلماء يعني ينيرون للناس طريقهم ويضيئون للناس طريقهم، حيث يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى، فهم مشعل هداية للبشرية جمعاء. وفي حديث آخر، حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العالم والجاهل وقف قال: فضل العالم على الجاهل كفضلي على
أدناكم.
فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم، يعني انظروا كيف لا يقارن أحد بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم الذي يوجه الأمة ويهديهم إلى صراط المستقيم فهو بمثابة يعني يعادل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الأمة، يعني فضله على العباد، لا يقصد فضله أنه يقارن النبي أو يوازنه، لا، لكن فضلهم على العباد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الأمة. نعم.
وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم.
وعالم، أعد.
وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم.
وعالم، وعالم من ذوي
من أولي التقوى،
من أولي التقوى أشد
على الشيطان،
على الشيطان من
ألف عباد، ألف عباد بجمعهم.
لجمعهم. يشير بهذا إذا ورد من بعض الآثار وإن لم تثبت مرفوعة في أن فضل الفقيه، فضل يعني المتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أنه خير من ألف عابد من العباد الزهاد، يعني فضل من يتفقه في دين الله ويرشد الناس ويوجههم كأفضل من عبادة ألف عابد من البشر من خير العباد. وأصح ما فيما ورد عن الزهري، أما الأحاديث ما ورد عن الزهري أن الفقيه خير من إيش؟ من ألف عابد، وهو كما قلت لكم لم يثبت ماذا؟ مرفوعا، لم يثبت مرفوعا، لكنه ثبت عن بعض السلف مثل الزهري رحمه الله تعالى. فهذا أيضا من الأدلة على فضل من يتعلم ويعلم، الذي يعلم الناس الخير، لأن فضله متعد إلى غيره، لأن فضله متعد إلى غيره. نعم.
وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصابا واسع الألم.
وموت قوم كثير،
كثير العد،
كثير العد
أيسر من،
أيسر من
حبر يموت،
حبر يموت
مصاب واسع الألم،
مصاب واسع الألم. يقول إن فقد مجموعة من البشر من القوم من غير العلماء لا يعني لا يفقده الناس ولا يتضررون به، بينما فقد العالم على الأمة عظيم وموته عظيم، لأن موت بموت العلماء يقل العلم، يقل العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. إذن هذا من ما فضل الله به أهل العلم، فإن فقدهم عظيم على الأمة وخطير. لذلك فإن أعظم فقد حصل للأمة هو فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب أحدكم إذا أصبتم بمصيبة فتذكروا ماذا؟ مصيبتكم بي، يعني بفقدي، تذكروا. أظلمت الأرض وانقطع الوحي من السماء وبدأ ظهور الخلافات وما إلى ذلك، لأن أشد الأيام نورا اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما قال الصحابة، وأكثر يوم مظلم هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فيعني الناس لا يعبأ به، بعض الناس سائر الناس لا يعبأ بهم، ذهبوا أم جاءوا، ماتوا أم أبقوا على الحياة، لكن فقد العلماء أمر في غاية الخطورة على الأمة، لأن بنقصهم ينقص العلم وبفقدهم يفقد العلم بالكلية. نعم.
كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. كما منافعه في العالم اتسعت،
كما لنافعه،
كما منافعه
يعني منافع العالم للعالم اتسعت، يعني سوسعت جميع العالم الذين استفادوا من علمه. كمل.
وللشياطين أفراح بموتهم.
الشياطين يفرحون، الشياطين يفرحون بموت العلماء، لأنه عند حينئذ خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فإذ الذي ينير الطريق للناس هم العلماء، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فإذا فقد هؤلاء العلماء ضاعت الأمور ونشط الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، في نشر باطلهم بين الناس. نعم.
تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم.
تالله لو علموا
شيئا
لما فرحوا،
لأن ذلك من أعلام حتفهم.
بأن ذلك ماذا؟
من أعلام
فتحهم،
حتفهم.
يقول إن من علامات الساعة فقد العلماء، فلو أن هؤلاء الذين يفرحون بموت العلماء لو يعلمون بأن ذلك دليل على قرب آجالهم وقرب قيام الساعة، وقرب قيام الساعة، لأنه قبل قيام الساعة يرفع القرآن حتى من الصدور، ويموت العلماء ويقل العلم ويكثر الهرج وهو القتل، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. فلذلك لو أنهم يعلمون لما فرحوا، لو أنهم يعلمون أنه كلما قل العلماء كلما دل ذلك على قرب حتفهم، يعني إيش؟ أجلهم، وذلك بقيام ماذا؟ بقيام الساعة. نعم.
هم الرجوم بحق كل مسترق، سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم.
هم الرجوم بحق
كل مسترق
أيوة،
سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم.
سمعا كشهب السماء
أعظم بشهبهم.
شهبهم، يشبه العلماء بالشهب المضيئة، كما أن الشهب في السماء لرجم الشياطين كما سيأتي، ولذلك سمى بعض العلماء كتبهم بالشهب، الشهاب الثاقب والنجوم الزاهرة، وكذلك يعني حتى بعض مسميات كتبهم ويطلقون عليها ماذا؟ الشهب. فيعني لأنهم هم شهب على أهل الباطل، كما أن النجوم تطلق شهبا على الكهان والسحرة والمشعوذين، كذلك أهل العلم شهب على أهل الباطل، تدمر باطلهم وتنقض معتقداتهم وترد عليهم وتدحض شبههم. نعم.
لأنها لكلا الجنسين صائبة، شياطين إنس وجن دون بعضهم.
لأنها ما هي؟
الشهب.
الشهب. فالشهب تصيب شياطين الإيش؟ الجن. والعلماء يصيبون ويردون على شياطين الإيش؟ الإنس. هذا هو وجه الشبه. هذا هو وجه الشبه. فإنهم يردون كيد الكائدين ومكر الماكرين وضلال الضالين، ويردون على الشبه التي يلقيها هؤلاء الأوغاد من شياطين الإنس، كما أن فيدحضونها، كما أن الله عز وجل ينزل الشهب على شياطين الجن فتهلكهم، ويضيعون ما كانوا يسعون إليه من خدمة الكهان أو السحرة. كما لا يخفى على شريف علمكم أن الكهان يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء حتى يسمعون صريف الأقلام، ثم إنهم قد يلتقطون بعض الأخبار فيرجمهم الله بالشهب، فإن أدركهم الشهاب نسوا ما سمعوه، وإن لم يدركهم ألقوه على لسان من؟ الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وينسون هذه 100 الكذبة والعياذ بالله. فالناس، ولذلك نبه الإخوة، لا يجوز أن ندخل حتى على المواقع التي للسحرة أو الكهنة أو المنجمين الموجودة الآن في الساحات أو في الفضائيات. إياك أن تدخل على هذه المواقع، فإن الدخول عليها مثل زيارة أهلها، كما لو ذهبت إلى الكهان أو السحرة. يعني فتح هذه القنوات مثل الذهاب إلى السحرة أو الكهنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا سؤال يطرح: هل يتركون الصلاة لو أنهم أرادوا أن يتوبوا؟ لا يتركونها، هي تجزئ عنهم لكن لا يثابون عليها، تسقط عنهم إثم ترك الصلاة لكنهم لا يثابون عليها. نعم.
هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم.
هم الهداة إلى
أهدى السبيل،
إلى أهدى السبيل،
وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم.
وأهل الجهل عن هديهم ضلوا بجهلهم، بجهلهم كلها مكسورة وإن كانت في الأصل مضمومة. فيقول إن أهل العلم يهدون الناس إلى دين الله عز وجل، كما أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فأهل العلم العاملون بعلمهم يهدون الناس إلى الدين الحق، إلى الطريق السوي، يهدون إلى الطريق المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم يهدون الناس إلى الخير، كما قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأنبياء والدعاة والمصلحون يهدون الناس إلى الحق، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة ماذا؟ يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، الصالحون بني إسرائيل آنذاك. كذلك العلماء الصالحون من هذه الأمة يهدون بأمر الله، يهدون الناس إلى الصراط المستقيم ويدلونهم على الخير، يدلونهم على الخير، بخلاف أهل الجهل فإنهم يهدون إلى الشر لقوة جهلهم الذي ضيعهم وأفقدهم كل خير. نعم.
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم.
لما قال الله تبارك وقال رسول الله قال قتادة رضي الله عنه خلقت هذه النجوم لثلاث، ماذا؟ زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فكذلك العلماء الربانيون إنما هم زينة الأرض وإنهم رجوما للشياطين الإنس، يردون كيدهم وينقضون شبههم ويبينون للناس الطريق السوي الذي يجب سلوكه، وكذلك هم علامات على الخير يستدل بهم على الخير وعلى طريق الهدى. أعد البيت الأخير.
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم.
وفضلهم جاء في كتابي في نص الكتاب وفي
الحديث
أشهر من نار على علم. يعني يقول إن فضل العلماء قد جاء في الكتاب والسنة في آيات وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي الدرداء حيث ذكر خمسة فضائل عظيمة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الحيتان وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك ألف في فضل العلم والعلماء جمع من السلف، من ذلك جامع بيان العلم وفضل لمن؟ الحافظ ابن عبد البر، وجامع لعلوم الحكم لمن؟ لابن رجب، وآداب وأخلاق الراوي وآداب السامع لمن؟ للخطيب البغدادي، وغيرها من العلوم النافعة أو التي ألفت في فضل العلم والعلماء وأخلاق العلماء. فلنرجع إليها، فإنها أشهر من نار على علم، يعني لو أن نارا وضع في رأس علم ورفع يراه كل الناس، كذلك هؤلاء العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء بمثابة ذلكم تلكم النار على رأس ذلك العلم، يضيئون للناس طريق الحق والهدى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا لطلاب العلم للشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: رجل نوى صيام يوم عاشوراء ثم بعد شروق الشمس تذكر أن هذا اليوم يوم الخميس، هل يجوز إضافة نية صوم يوم الخميس بعد الشروق؟
أولا يوم الخميس ليس اليوم التاسع ولا العاشر، لكن إذا أراد أن يصومه بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام كل محرم أو أكثره فلا بأس، ولا سيما الأيام البيض يستغلها، والاثنين والخميس يستغلها، إذا لم يريد صوم الشهر كله فعليه أن يستغل الأيام البيض والاثنين والخميس. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل التحيل في المعاملات يدل المعاملات التجارية يدل على ضعف الإيمان بالقدر؟
بل هو أولا محرم قطعا، وهو دليل واضح على ضعف الإيمان بالقدر وضعف الإيمان بالنصوص الشرعية الواردة في تحريم الأشياء التي يتحيل عليها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى المسلم أن يبتعد عن الحيل، الحيل هذه من طبع الثعالب والشياطين ليست من طبع المسلمين، والحيل خطيرة جدا، الحيل خطيرة في غاية الخطورة. أن يتحيل على المحرمات كالذين يعني يحتالون على نكاح المتعة، أو الذين يتحيلون على نكاح الشغار، أو يتحيلون على نكاح التحليل لعن الله المحلل والمحلل له أو نحو ذلك. فالتحيل على المحرمات دليل على ضعف الإيمان بشكل عام، فإن استحله كفر بالله عز وجل. إن استحل ذلك، إن استحل التحيل على المحرمات وقيمة الحج عليه، فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا، ما المانع من طلب المدد من رسول الله صاد، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم. أولا بارك الله فيك، أنا لست مولاك، مولاي ومولاك من؟
الله.
الله عز وجل، فلا يجوز التعبير بمثل هذه العبارات التي فيها من الغلو ما فيها. فأنت أخي قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي الكريم، وفقك الله وشرح صدرك للحق، وأنا أعرف أنك تريد الحق وتنشد الحق وتبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن، أن وجده ماذا؟ اتبع. الحق ضالة المؤمن، وأنت تبحث عن الدليل الشرعي وتبحث عن الحق. فكونك تقول لماذا لا نطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا يا عبد الله، هذه الآية تخاطب من؟ لا، لا تخاطب الصحابة. ما المقصود بالآية؟ نزلت في من؟ ها؟ من يجيب؟ في المنافقين، أحسنت. الآية تعني المنافقين، لو أنهم عادوا إلى الله وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وطلبوا منه الاستغفار بصدق وإخلاص لغفر الله لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. فهو لم يقل: أيها الناس تعالوا إذا أذنبتم واطلبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحريف، تحريف للقرآن وتلاعب به وصرف له عن معناه وعن مراده. الآيات نزل، آية نزلت في المنافقين، لكنهم مع هذا أعرضوا وأدبروا، فبين الله أنه لن يغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لكن لو أنهم استغفروا بصدق لا غفر الله لهم. ولذلك من رجع منهم مثل أظن مخشي، اسمه مخشي ها، من حمير وغيرهم، عندما رجعوا واستغفروا الله ورجعوا إلى ربهم غفر الله لهم. لكن بقية المنافقين الذين أصروا على نفاقهم لن يغفر الله لهم، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ ويبطنون الكفر. أعطني بارك الله فيك دليلا واحدا عن الصحابة أو عن التابعين أو عن العلماء الربانيين يقول إن الآية دليل على جواز طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. أعطني دليلا واحدا وأنا أمهلك إلى أن أموت أنا أو أنت. فإذا علينا أن نفهم التفسير كما فهمه السلف وخصوصا الصحابة رضوان الله عليهم، طلب المدد من الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مسألة أقل من هذا، أيهما أن تقول مدد يا رسول الله أو أن تقول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أشد خطورة؟ ها، مدد يا رسول الله أقوى من ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، مجرد أنه عطف بالواو التي تحتمل ماذا؟ التشريك، التسوية، تحتمل ليست قطعا، هي تحتمل التسوية، قال غضب وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ بل إيش؟ ما شاء الله وحده. يعني انظروا إلى مثل هذا، قارنوا بين من يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي. والله وتالله وبالله إن هذا لهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وأما الآية فليست دليلا على ما ذكره الأخ وفقه الله وهدانا الله وإياه إلى سماع الحق. وأنا ضربت لكم مثلا بمسألتين إحداهما أعظم من الأخرى. الرسول غضب على الذي قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع من يقول مدد يا رسول الله؟ أيهما أكثر غلوا، ما شاء الله وشئت أم مدد يا رسول الله؟
مدد يا رسول الله،
مدد يا رسول الله أكثر غلوا. فاتق الله واتبع منهج السلف ووحد الله تبارك وتعالى ولا تجعل معه شريكا آخر، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. وأنا أعرف إن شاء الله أنك تريد الخير وتبحث عن الحق، نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا وأن يهدينا وإياك التي هي أقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أنا معلم للقرآن وأحيانا تكون ختمتي للقرآن في حلقة التدريس اتفاقا وأحيانا أتعمد ذلك، فهل يجوز لي أن أجمع الطلبة عند ختمي القرآن وأدعو ويؤمنون، وما هي الطريقة الصحيحة في ذلك؟
لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا السلف الصالح أنهم اتخذوا طقوسا معينة عند ختم القرآن أبدا، لم يثبت شيء من ذلك. إذا ختمت القرآن احمد الله على ذلك وكفى. أما أن تجمع الناس وتدعو دعاء جماعيا، نفس الدعاء الجماعي في حد ذاته بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا أنبه الإخوة إلى مسألة إهداء ثواب القرآن إلى الموتى. هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا.
هل فعله الصحابة؟
لا.
هل فعله التابعون؟ هل فعله المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ والله وتالله وبالله إنها لبدعة منكرة، وإن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، لأن العبادات ماذا؟ توقيفية، لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص. لا صلاة عن الغير، ولا قراءة عن الغير، ولا صوم عن الغير إلا صوم القضاء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زكاة عن الغير إذا ترك متعمدا. فإذا فعلينا أن نترك، أن نجتهد في البعد عن هذه الخرافات والبدع. بعضهم والعياذ بالله اتخذها مهنة، فاتح عيادة كبيرة، مكتب كبير وعليه برواز القارئ الشيخ فلان ابن فلان الذي يجيد القراءة الفلانية والقراءة الفلانية والقراءة الفلانية. إذا جاءه فقير يقول له لا لا لا، ابحث عن القراء الصغار، أنا أنت لست يعني في مقام من أذهب معك. ولا تستطيع أن تعطيني ما ما أطلبه من مكافأة عظيمة غالية. ابحث عن المساكين الصغار القراء الصغار، ها دعني أنا، أنت مش قد المقام، ها. إذن علينا أن نحذر من هذه من هؤلاء القراء الفجار. والله إنهم لفجار، والله إنهم لكذبة، والله إنهم لمجرمون، مجرمون من أكلة أموال الناس بالإيش؟ بالباطل. من أكلة أموال الناس بالباطل. إذا أصبح الصباح فتح المكتب، يا الله على باب كريم، إن شاء الله يموت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فكما قلت لكم، إن جاءه مسكين قال له لا اذهب، اذهب إلى غيري. أما إن جاءه تاجر من التجار من أصحاب الملايين ذهب معه وأعطاه ما أعطاه من النقود والذبائح ثلاثة أيام وكلها بدع لا يحرم الأكل منها، وأعطاه من سكر النبات ومن الحلويات ومن اللحوم حتى يسهل حلقه الذي يمده في سبيل الشيطان، الذي يمده في سبيل إبليس لا في سبيل الله عز وجل. فهذه القراءة وبال عليه، وهو من الذين اشتروا بآيات الله ماذا؟ ثمنا قليلا، وسيجازون بذلك عند الله تبارك وتعالى. يحكى أن أحدهم يعني ذهب مع ناس عندهم عزاء، فلما أعطوه نقودا ما أعجبته قرأ خذوه فغلوا فغلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت مساكين يعني تعي يا شيخ حرام عليك، نريد من آيات الجنة من آيات الرحمة كذا. قال الله تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات التي تدخله الجنة. فلما زادوه نقودا قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسألكم بالله، هل هؤلاء قراءتهم حلال ولا حرام؟ والله حرام، ودعوتهم حرام، والأكل من ذلك الطعام حرام، وحضور المآتم التي تقام حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال، ومتى يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، وهل يعمل بها؟
بعض أهل العلم تتبعوا قول الإمام أحمد هذا فوجدوا أنه يعني الحديث الحسن لإيش؟ لغيره، يعني الحديث الحسن لغيره. والحديث الحسن كما تعلمون هو الضعيف الذي ليس شديد الضعف إذا إيش تعددت طرقه، فهذا الذي يعنيه الإمام أحمد، ولا يمكن أن يعني الأحاديث الضعيفة التي لا تنهض للاحتجاج. نعم.
صلى الله عليكم. سائلة كريمة تقول: ما علاج التابعة من الجن للحمل؟
ها؟
كذا كتبت،
والله لا أعرفها. التابع الجن من
يعني
الحمل
لعل السؤال يتضح في منتهى.
طيب كم؟
قالت: حملت 6 مرات وفي كل مرة من هذه المرات يسقط الجنين، وهذا أتعبني كثيرا، فما علاج ذلك؟
يا أخت الكريمة وفقك الله، أولا هذا ليس دليل أن هذا من الجن كما تفهمين. أنا إحدى زوجتي أجهضت 6 مرات وم ليس فيها جن ولا عندها جن، فيعني ومع هذا جاءت بأولاد ولله الحمد والمنة وبنات. أقول حفظك الله أختي العزيزة أو بنتي العزيزة، اتق الله عز وجل والجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى ربك، قومي آخر الليل ادعو الله أن يحفظ لك جنينك، وراجع الأطباء، فلعل هذا راجع إلى أسباب أخرى. يعني ليس كل ما يتصوره الناس أنه من الجن. نعم مس الجن حق يحصل، لكن الناس بالغوا في هذا، بالغوا. ولذلك أنا ماني فاهم كلمة التابع هذا التي ذكرتيه في سؤالك، لم أفهمه، لا أدري ما معنى التابع من الجن. لكن على أي حال إلجئي إلى الله وسليه أن يحفظ لك جنينك وتزودي من التقوى. صلي الفرائض والنوافل وتصدقي وأكثري من الأعمال الصالحة لا سيما النوافل. يا غلام احفظ الله يحفظك. ما يلزم أن يكون هذا من الجن، قد يكون أسباب عضوية، أسباب في مشاكل في الرحم، أسباب حركية، هذا موجود عند كل النساء يسقطن كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لامرأة تريد أن تستثمر وتشتري بيتا من مالها وبمشاركة من تثق فيهم بدون إخبار زوجها، علما أن زوجها قد طلقها مرة من قبل وهددها، وهو في الوقت الحالي يعاني من عدم وجود وظيفة، وهي تخاف من أن يطلب من مالها، وذلك سيجعلها غير قادرة على شراء البيت، فما نصيحتكم لها؟
نصيحتي لها أن تتق الله وتتعاون مع زوجها. صحيح لا يلزمها أن تعطيه، لكن ينبغي أن يتعاونوا على البر والتقوى. اتق الله وتعاوني مع زوجك وسيسر الله لكما أمركما بإذن الله تعالى. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع منظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي، ونحن في نهاية الفصل المتعلق بفضل العلم. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم.
ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. أولا بعود الضمائر حتى يتضح المعنى، ومع شهادته، شهادة من؟ رب العالمين. جاءت شهادتهم، من هم؟ العلماء أهل العلم. ماذا بعد؟
حيث استجابوا
يعني أهل العلم، وأهل الجهل في صمم يعني لا يسمعون ولا يبصرون الحق. يشير المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمشهود عليه هنا هو ما هو؟ المشهود به هنا ما هو؟ هو التوحيد. المشهود به هو التوحيد، يعني إن الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم وشهادة الملائكة بشهادته سبحانه وتعالى على توحيد الله، على أنه لا إله إلا الله العزيز الحكيم، وأكرم بها من شهادة. يعني هذه في حد ذاتها كافية في رفع شأن أهل العلم العاملين بعلمهم، أن يكون لهم شرف الشهادة بأنهم من أهل التوحيد، يشهدون على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم ما خلاصته؟ أن هذه شهادة غير مجروحة. لماذا؟ لأنها شهادة رب العالمين الذي شهد لهم بذلك، ثم ثنى بشهادة الملائكة وثلث بشهادة من؟ أهل العلم. والمشهود به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا في حد ذاته أمر عظيم، يكفيهم شرفا أن ينالوا هذه الشهادة العظيمة. نعم.
ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم.
ويشهدون على أهل الجهالة
بالمولى إذا اجتمعوا،
إذا اجتمعوا
في يوم
حشرهم. أيضا جعلهم الله تعالى شهداء على الأمم، شهداء على أهل الجهل، على أهل الضلال، على أهل الكفر والضلال، فهم يشهدون عليهم. العلماء الربانيون يشهدون عليهم. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم شهداء لله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لله ويكون تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم أيها الأمة شهداء الله في أرضه، ويعنى بذلك أهل التوحيد، العلماء الربانيون العاملون بعلمهم الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم يشهدون عليهم يوم القيامة. حتى إن أمة محمد حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل السابقين، يشهدون للرسل السابقين أنهم قد بلغوا رسالات الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة، فهم يشهدون بأمر بلغهم الله إياه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في الحديث الصحيح أن الأمم ينكرون رسالة أنبيائهم: هل جاءكم من بشير ولا ونذير؟ قالوا: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الرب سبحانه وتعالى: من يشهد لكم؟ فيقول: من؟
محمد
وأمته. فيؤتى بهم ويشهدون على الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. فإذن هذا أيضا شرف لأهل العلم وشرف لطلاب العلم العاملين بعلمهم. نعم.
والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
والعالمون على العباد فضلهم ماذا؟
كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
فضلا على الدري فاغتنمي، يعني إن العالمين الذين يعملون بعلمهم فإنهم مفضلون على العباد ولو كانوا أكثر منهم عبادة، كفضل القمر ليلة البدر، ليلة 13 و14 و15، على سائر الكواكب، كما جاء في حديث أبي الدرداء الذي تقدم لنا ذكره، وأن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والمقصود بالدري هي الكواكب العليا. فالعباد لهم فضلهم، لا ينكر فضلهم، لكن فضل العالم على العابد مثل فضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. ذلك أن العالم يضيء للأمة طريقها وينفع الله به، فعمله متعد إلى غيره، كما أن القمر يغطي نوره جميع الأرض. وأما الكواكب فإن نورها محدود، فإن نورها محدود جدا. ولذلك شبه العلماء بذلكم القمر ليلة البدر، وشبه الكواكب وشبه العباد ومهما كانت عبادتهم بمن بالكواكب، لأن الكواكب نورهم محدود، أما القمر فنوره يغطي الآفاق. كذلك العلماء يعني ينيرون للناس طريقهم ويضيئون للناس طريقهم، حيث يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى، فهم مشعل هداية للبشرية جمعاء. وفي حديث آخر، حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العالم والجاهل وقف قال: فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم، فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم. يعني انظروا كيف لا يقارن أحد بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم الذي يوجه الأمة ويهديهم إلى الصراط المستقيم فهو بمثابة يعني يعادل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الأمة، يعني فضله على العباد. لا يقصد فضله أنه يقارن النبي أو يوازنه، لا، لكن فضلهم على العباد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الأمة. نعم.
وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم.
وعالم، أعد،
وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم.
وعالم من ذوي
من أولي التقوى،
من أولي التقوى أشد
على الشيطان،
على الشيطان من
ألف عباد، ألف عباد
بجمعهم لجمعهم. يشير بهذا إذا ورد من بعض الآثار وإن لم تثبت مرفوعة، في أن فضل الفقيه، فضل يعني المتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أنه خير من ألف عابد من العباد الزهاد. يعني فضل من يتفقه في دين الله ويرشد الناس ويوجههم كأفضل من عبادة ألف عابد من البشر من خير العباد. وأصح ما فيما ورد عن الزهري، أما الأحاديث ما ورد عن الزهري أن الفقيه خير من إيش؟ من ألف عابد، وهو كما قلت لكم لم يثبت ماذا؟ مرفوعا، لم يثبت مرفوعا، لكنه ثبت عن بعض السلف مثل الزهري رحمه الله تعالى. فهذا أيضا من الأدلة على فضل من يتعلم ويعلم، الذي يعلم الناس الخير، لأن فضله متعد إلى غيره، لأن فضله متعد إلى غيره. نعم.
وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصابا واسع الألم.
وموت قوم كثير
العد
كثير العد
أيسر من
حبر يموت
مصاب واسع الألم.
مصاب واسع الألم. يقول إن فقد مجموعة من البشر من القوم من غير العلماء لا يعني لا يفقده الناس ولا يتضررون به، بينما فقد العالم على الأمة عظيم وموته عظيم، لأن موت بموت العلماء يقل العلم، يقل العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. إذن هذا من ما فضل الله به أهل العلم، فإن فقدهم عظيم على الأمة وخطير. لذلك فإن أعظم فقد حصل للأمة هو فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب أحدكم إذا أصبتم بمصيبة فتذكروا ماذا مصيبتكم بي، يعني بفقدي، تذكروا أظلمت الأرض وانقطع الوحي من السماء وبدأ ظهور الخلافات وما إلى ذلك، لأن أشد الأيام نورا اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما قال الصحابة، وأكثر يوم مظلم هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فيعني الناس لا يعبأوا به، بعض الناس سائر الناس لا يعبأوا بهم، ذهبوا أم جاءوا، ماتوا أم أبقوا على الحياة، لكن فقد العلماء أمر في غاية الخطورة على الأمة، لأن بنقصهم ينقص العلم وبفقدهم يفقد العلم بالكلية. نعم.
كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، كما منافعه في العالم اتسعت،
كما لنافعه،
كما منافعه
يعني منافع العالم للعالم اتسعت، يعني سوسعت جميع العالم الذين استفادوا من علمه. كمل.
وللشياطين أفراح بموتهم،
الشياطين يفرحون بموت العلماء، لأنه عند حينئذ خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فإذ الذي ينير الطريق للناس هم العلماء، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا فقد هؤلاء العلماء ضاعت الأمور ونشط الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، في نشر باطلهم بين الناس. نعم.
تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم.
تالله لو علموا
شيئا
لما فرحوا،
لأن ذلك من أعلام حتفهم.
يقول إن من علامات الساعة فقد العلماء، فلو أن هؤلاء الذين يفرحون بموت العلماء لو يعلمون بأن ذلك دليل على قرب آجالهم وقرب قيام الساعة، لأنه قبل قيام الساعة يرفع القرآن حتى من الصدور ويموت العلماء ويقل العلم ويكثر الهرج وهو القتل حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. فلذلك لو أنهم يعلمون لما فرحوا، لو أنهم يعلمون أنه كلما قل العلماء كلما دل ذلك على قرب حتفهم، يعني إيش، أجلهم، وذلك بقيام ماذا، بقيام الساعة. نعم.
هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم.
هم الرجوم بحق
كل مسترق
كل مسترق أيوة
سمعا كشهب سمعاً السماء أعظم بشهبهم
سمعا
سمعا كشهب السماء
سمعا كشهب السماء
أعظم بشهبهم
بشهبهم شهبهم يشبه العلماء بالشهب المضيئة كما أن الشهب في السماء لرجم الشياطين كما سيأتي ولذلك سمى بعض العلماء كتبهم بالشهب الشهاب الثاقب والنجوم الزاهرة وكذلك يعني حتى بعض مسميات كتبهم ويطلقون عليها ماذا الشهب فيعني لأنهم هم شهب على أهل الباطل كما أن النجوم تطلق شهبا على الكهان والسحرة والمشعوذين كذلك أهل العلم شهب على أهل الباطل تدمر باطلهم وتنقض معتقداتهم وترد عليهم وتدحض شبههم نعم
لأنها لكلا الجنسين صائبة شياطين إنس وجن دون بعضهم
لأنها ما هي
الشهب
الشهب فالشهب تصيب شياطين الإيش الجن والعلماء يصيبون ويردون على شياطين الإيش الإنس هذا هو وجه الشبه هذا هو وجه الشبه فإنهم يردون كيد الكائدين ومكر الماكرين وضلال الضالين ويردون على الشبه التي يلقيها هؤلاء الأوغاد من شياطين الإنس كما أن فيدحضونها كما أن الله عز وجل ينزل الشهب على شياطين الجن فتهلكهم ويضيعون ما كانوا يسعون إليه من خدمة الكهان أو السحرة كما لا يخفى على شريف علمكم أن الكهان يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء حتى يسمعون صريف الأقلام ثم إنهم قد يلتقطون بعض الأخبار فيرجمهم الله بالشهب فإن أدركهم الشهاب نسوا ما سمعوه وإن لم يدركهم ألقوه على لسان من الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وينسون هذه المئة الإيش الكذبة والعياذ بالله فالناس ولذلك نبه الإخوة لا يجوز أن ندخل حتى على المواقع التي للسحرة أو الكهنة أو المنجمين الموجودة الآن في الساحات أو في الفضائيات إياك أن تدخل على هذه المواقع فإن الدخول عليها مثل زيارة أهلها كما لو ذهبت إلى الكهان أو السحرة يعني فتح هذه القنوات مثل الذهاب إلى السحرة أو الكهنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال في حديث آخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وهنا سؤال يطرح هل يتركون الصلاة لو أنهم أرادوا أن يتوبوا لا يتركونها هي تجزئ عنهم لكن لا يثابون عليها تسقط عنهم إثم ترك الصلاة لكنهم لا يثابون عليها نعم
هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم.
هم الهداة إلى
أهدى السبيل,
إلى أهدى السبيل و
وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم,
وأهل الجهل عن هديهم ضلوا بجهلهم بجهلهم. كلها مكسورة وإن كانت في الأصل مضمومة. فيقول إن أهل العلم يهدون الناس إلى دين الله عز وجل, كما أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فأهل العلم العاملون بعلمهم يهدون الناس إلى الدين الحق, إلى الطريق السوي, يهدون إلى الطريق المستقيم, صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم يهدون الناس إلى الخير, كما قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأنبياء والدعاة والمصلحون يهدون الناس إلى الحق, كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة ماذا؟ يهدون بأمرنا, يهدون بأمرنا الصالحون بني إسرائيل آنذاك. كذلك العلماء الصالحون من هذه الأمة يهدون بأمر الله, يهدون الناس إلى الصراط المستقيم ويدلونهم على الخير, يدلونهم على الخير, بخلاف أهل الجهل فإنهم يهدون إلى الشر لقوة جهلهم الذي ضيعهم وأفقدهم كل خير. نعم.
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم.
لما قال الله تبارك وقال رسول الله قال قتادة رضي الله عنه: خلقت هذه النجوم لثلاث, ماذا؟ زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فكذلك العلماء الربانيون إنما هم زينة الأرض, وإنهم رجوما لشياطين الإنس يردون كيدهم وينقضون شبههم ويبينون للناس الطريق السوي الذي يجب سلوكه. وكذلك هم علامات على الخير يستدل بهم على الخير وعلى طريق الهدى. أعد البيت الأخير.
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم.
وفضلهم جاء في كتابي في نص الكتاب وفي
الحديث
أشهر من نار على علم. يعني يقول إن فضل العلماء قد جاء في الكتاب والسنة في آيات وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, منها حديث أبي الدرداء حيث ذكر 5 فضائل عظيمة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة, وإن الحيتان وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع, وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر, وإن العلماء هم ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك ألف في فضل العلم والعلماء جمع من السلف, من ذلك جامع بيان العلم وفضل لمن؟ الحافظ ابن عبد البر. وجامع لعلوم الحكم لمن؟ لابن رجب. وآداب وأخلاق الراوي وآداب السامع لمن؟ للخطيب البغدادي. وغيرها من العلوم النافعة أو التي ألفت في فضل العلم والعلماء وأخلاق العلماء. فلنرجع إليها فإنها أشهر من نار على علم. يعني لو أن نارا وضع في رأس علم ورفع يراه كل الناس. كذلك هؤلاء العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء بمثابة تلكم النار على رأس ذلك العلم، يضيئون للناس طريق الحق والهدى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا لطلاب العلم للشيخ. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: رجل نوى صيام يوم عاشوراء ثم بعد شروق الشمس تذكر أن هذا اليوم يوم الخميس، هل يجوز إضافة نية صوم يوم الخميس بعد الشروق؟
أولا، يوم الخميس ليس اليوم التاسع ولا العاشر، لكن إذا أراد أن يصومه بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام كل محرم أو أكثره فلا بأس، ولا سيما الأيام البيض يستغلها، والاثنين والخميس يستغلها. إذا لم يريد صوم الشهر كله فعليه أن يستغل الأيام البيض والاثنين والخميس. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل التحيل في المعاملات يدل المعاملات التجارية يدل على ضعف الإيمان بالقدر؟
بل هو أولا محرم قطعا، وهو دليل واضح على ضعف الإيمان بالقدر وضعف الإيمان بالنصوص الشرعية الواردة في تحريم الأشياء التي يتحيل عليها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى المسلم أن يبتعد عن الحيل. الحيل هذه من طبع الثعالب والشياطين، ليست من طبع المسلمين، والحيل خطيرة جدا، الحيل خطيرة في غاية الخطورة. أن يتحيل على المحرمات كالذين يعني يحتالون على نكاح المتعة، أو الذين يتحيلون على نكاح الشغار، أو يتحيلون على نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له أو نحو ذلك. فالتحيل على المحرمات دليل على ضعف الإيمان بشكل عام. فإن استحله كفر بالله عز وجل، إن استحل ذلك، إن استحل التحيل على المحرمات وقيمة الحج عليه فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا، ما المانع من طلب المدد من رسول الله صاد، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم، أولا بارك الله فيك، أنا لست مولاك، مولاي ومولاك من؟
الله.
الله عز وجل، فلا يجوز التعبير بمثل هذه العبارات التي فيها من الغلو ما فيها. فأنت أخي قل: يا أخي أنا أخوك في الإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي الكريم، وفقك الله وشرح صدرك للحق، وأنا أعرف أنك تريد الحق وتنشد الحق وتبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن، أن وجده ماذا؟ اتبع. الحق ضالة المؤمن، وأنت تبحث عن الدليل الشرعي وتبحث عن الحق. فكونك تقول: لماذا لا نطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا يا عبد الله، هذه الآية تخاطب من؟ لا تخاطب الصحابة. ما المقصود بالآية؟ نزلت في من؟ ها؟ من يجيب؟ في المنافقين، أحسنت. الآية تعني المنافقين، لو أنهم عادوا إلى الله وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وطلبوا منه الاستغفار بصدق وإخلاص لغفر الله لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. فهو لم يقل أيها الناس تعالوا إذا أذنبتم واطلبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحريف، تحريف للقرآن وتلاعب به وصرف له عن معناه وعن مراده. الآيات نزل، الآية نزلت في المنافقين، لكنهم مع هذا أعرضوا وأدبروا، فبين الله أنه لن يغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لكن لو أنهم استغفروا بصدق لا غفر الله لهم. ولذلك من رجع منهم مثل أظن مخشي، اسمه مخشي ها بن حمير وغيرهم، عندما رجعوا واستغفروا الله ورجعوا إلى ربهم غفر الله لهم، لكن بقية المنافقين الذين أصروا على نفاقهم لن يغفر الله لهم، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ ويبطنون الكفر. أعطني بارك الله فيك دليلا واحدا عن الصحابة أو عن التابعين أو عن العلماء الربانيين يقول إن الآية دليل على جواز طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. أعطني دليلا واحدا، وأنا أمهلك إلى أن أموت أنا أو أنت. فإذا علينا أن نفهم التفسير كما فهمه السلف، وخصوصا الصحابة رضوان الله عليهم، طلب المدد من الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مسألة أقل من هذا. أيهما؟ أن تقول مدد يا رسول الله أو أن تقول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أشد خطورة؟ ها، مدد يا رسول الله أقوى من ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، مجرد أنه عطف بالواو التي تحتمل ماذا؟ التشريك، التسوية، تحتمل ليست قطعا، هي تحتمل التسوية، قال غضب وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ بل إيش؟ ما شاء الله وحده. يعني انظروا إلى مثل هذا، قارنوا بين من يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي. والله وتالله وبالله إن هذا لهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وأما الآية فليست دليلا على ما ذكره الأخ وفقه الله وهدانا الله وإياه إلى سماع الحق. وأنا ضربت لكم مثلا بمسألتين، إحداهما أعظم من الأخرى. الرسول غضب على الذي قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع من يقول مدد يا رسول الله؟ أيهما أكثر غلوا، ما شاء الله وشئت أم مدد يا رسول الله؟
مدد يا رسول الله،
مدد يا رسول الله أكثر غلوا. فاتق الله واتبع منهج السلف ووحد الله تبارك وتعالى، ولا تجعل معه شريكا آخر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأنا أعرف إن شاء الله أنك تريد الخير وتبحث عن الحق، نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا وأن يهدينا وإياك التي هي أقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أنا معلم للقرآن، وأحيانا تكون ختمتي للقرآن في حلقة التدريس اتفاقا، وأحيانا أتعمد ذلك، فهل يجوز لي أن أجمع الطلبة عند ختمي القرآن وأدعو ويؤمنون، وما هي الطريقة الصحيحة في ذلك؟
لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا السلف الصالح أنهم اتخذوا طقوسا معينة عند ختم القرآن أبدا، لم يثبت شيء من ذلك. إذا ختمت القرآن احمد الله على ذلك وكفى. أما أن تجمع الناس وتدعو دعاء جماعيا، نفس الدعاء الجماعي في حد ذاته بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا أنبه الإخوة إلى مسألة، مسألة إهداء ثواب القرآن إلى الموتى، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا.
هل فعله الصحابة؟
لا.
هل فعله التابعون؟ هل فعله المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ والله وتالله وبالله إنها لبدعة منكرة، وإن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، لأن العبادات ماذا؟ توقيفية، لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص، لا صلاة عن الغير ولا قراءة عن الغير ولا صوم عن الغير إلا صوم القضاء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زكاة عن الغير إذا ترك متعمدا. فإذا فعلينا أن نترك، أن نجتهد في البعد عن هذه الخرافات والبدع. بعضهم والعياذ بالله اتخذها مهنة، فاتح عيادة، عيادة كبيرة، مكتب كبير وعليه برواز: القارئ الشيخ فلان ابن فلان الذي يجيد القراءة الفلانية والقراءة الفلانية والقراءة الفلانية. إذا جاءه فقير يقول له: لا لا لا، ابحث عن القراء الصغار، أنا أنت لست يعني في مقام من أذهب معك، ولا تستطيع أن تعطيني ما أطلبه من مكافأة عظيمة غالية، ابحث عن المساكين القراء الصغار، ها دعني أنا، أنت مش أد المقام. ها، إذن علينا أن نحذر من هذه، من هؤلاء القراء الفجار. والله إنهم لفجار، والله إنهم لكذبة، والله إنهم لمجرمون، مجرمون من أكلة أموال الناس بالإيش؟ بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل. إذا أصبح الصباح فتح المكتب: يا الله على باب كريم، إن شاء الله يموت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فكما قلت لكم، إن جاءه مسكين قال له: لا، اذهب اذهب إلى غيري. أما إن جاءه تاجر من التجار من أصحاب الملايين، ذهب معه وأعطاه ما أعطاه من النقود والذبائح 3 أيام وكلها بدع لا يحرم الأكل منها، وأعطاه من سكر النبات ومن الحلويات ومن اللحوم حتى يسهل حلقه الذي يمده في سبيل الشيطان، الذي يمده في سبيل إبليس لا في سبيل الله عز وجل، فهذه القراءة وبال عليه، وهو من الذين اشتروا بآيات الله ماذا؟ ثمنا قليلا، وسيجازون بذلك عند الله تبارك وتعالى. يحكى أن أحدهم يعني ذهب مع ناس عندهم عزاء، فلما أعطوه نقودا ما أعجبته قرأ: خذوه فغلوه فغلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت مساكين يعني: تعي يا شيخ حرام عليك، نريد من آيات الجنة، من آيات الرحمة كذا. قال الله: تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات التي تدخله الجنة. فلما زادوه نقودا قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسألكم بالله، هل هؤلاء قراءتهم حلال ولا حرام؟ والله حرام، ودعوتهم حرام، والأكل من ذلك الطعام حرام، وحضور المآتم التي تقام حرام. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال، ومتى يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، وهل يعمل بها؟
بعض أهل العلم تتبعوا قول الإمام أحمد هذا فوجدوا أنه يعني الحديث الحسن لإيش؟ لغيره، يعني الحديث الحسن لغيره. والحديث الحسن كما تعلمون هو الضعيف الذي ليس شديد الضعف إذا إيش تعددت طرقه، فهذا الذي يعنيه الإمام أحمد، ولا يمكن أن يعني الأحاديث الضعيفة التي لا تنهض للاحتجاج. نعم.
سن الله إليكم سائلة كريمة تقول: ما علاج التابعة من الجن للحمل؟ كذا كتبت.
والله لا أعرفها التابعة الجن من
يعني
الحمل.
لعل السؤال يتضح في منتهى.
طيب كم؟
قالت: حملت 6 مرات وفي كل مرة من هذه المرات يسقط الجنين، وهذا أتعبني كثيرا، فما علاج ذلك؟
يا أختي الكريمة وفقك الله، أولا هذا ليس دليل أن هذا من الجن كما تفهمين. أنا إحدى زوجتي أجهضت 6 مرات وهم ليس فيها جن ولا عندها جن، فيعني ومع هذا جاءت بأولاد ولله الحمد منه وبنات. أقول حفظك الله أختي العزيزة أو بنتي العزيزة، اتق الله عز وجل والجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى ربك، قومي آخر الليل ادعو الله أن يحفظ لك جنينك وراجع الأطباء، فلعل هذا راجع إلى أسباب أخرى، يعني ليس كل ما يتصوره الناس أنه من الجن. نعم مس الجن حق يحصل، لكن الناس بالغوا في هذا، بالغوا. ولذلك أنا ماني فاهم كلمة التابع هذا التي ذكرتيه في سؤالك، لم أفهمه، لا أدري ما معنى التابع من الجن، لكن على أي حال الجأ إلى الله وسليه أن يحفظ لك جنينك وتزودي من التقوى، صلي الفرائض والنوافل وتصدقي وأكثري من الأعمال الصالحة لا سيما النوافل. يا غلام احفظ الله يحفظك، ما يلزم أن يكون هذا من الجن، قد يكون أسباب عضوية، أسباب في مشاكل في الرحم، أسباب حركية، هذا موجود عند كل النساء يسقطن كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لامرأة تريد أن تستثمر وتشتري بيتا من مالها وبمشاركة من تثق فيهم بدون إخبار زوجها، علما أن زوجها قد طلقها مرة من قبل وهددها، وهو في الوقت الحالي يعاني من عدم وجود وظيفة وهي تخاف من أن يطلب من مالها، وذلك سيجعلها غير قادرة على شراء البيت، فما نصيحتكم لها؟
نصيحتي لها أن تتق الله وتتعاون مع زوجها. صحيح لا يلزمها أن تعطيه، لكن ينبغي أن يتعاونوا على البر والتقوى. اتق الله وتعاوني مع زوجك وسيسر الله لكما أمركما بإذن الله تعالى. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.